بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ومعنا هذه الليلة كتاب السنة لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى الموزني الشافعي رحمه الله تعالى، الشافعي رحمه الله تعالى، المتوفى عام 64 بعد 200. وكان من المفترض أن يقدم عليه كتاب المقدمة لابن أبي زيد القيرواني لتقدم الإمام مالك رحمه الله تعالى على الشافعي. فنقرأ مستعين بالله عز وجل بالإسناد إلى علي بن عبد الله الحلواني. سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالإسناد إلى علي بن عبد الله الحلواني رحمه الله تعالى أنه قال: كنت بطرابلس المغرب، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة، إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني رحمه الله تعالى، فقال بعض أصحابنا: بلغنا أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين والنظر. فقال:
هذه المقدمة فيها فوائد، مقدمة الرسالة فيها فوائد، ولذا تمت قراءتها، وهو ما حصل من قصة بسببها صنف هذا الكتاب. وقد قال ابن الوردي في منظومته الشهيرة في الأدب: ليس يخلو المرء من ضد ولو ابتغى العزلة في رأس جبل. فلا يزال بين الناس من يؤذون أولياء الله ويتلقفون التهم في عباد الله عز وجل، ويفترون على العلماء بما لم يقولوا، ولم يسلم من ذلك أحد، حتى ربنا عز وجل لم يسلم من أذية ابن آدم والكذب على الله سبحانه وتعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوذي وافتري عليه، وكذلك الأئمة الأعلام يفترى عليهم ويكذب. فتلقف جملة من بعض الناس تهمة في الإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني بأن له كلام في الصفات وكذلك في القدر، ولكن تأملوا كيف يصنع العقل بأهله، وكيف كان هناك عقلاء لم ينظروا إلى هذه التهمة، وإنما مباشرة كتبوا إلى الإمام المزني رحمه الله تعالى برسالة، وكذلك لم يكتبوا إليه ما يكدر الخاطر وينغص البال فيقول له: قد قيل فيك كذا وكذا، فما قولك؟ كما يحصل الآن من بعض الطلاب في حالهم مع الأشياخ، يتصلون به ويقولون: يا شيخ، بلغنا أنك تقول كذا وكذا. وهذه مصيبة قد تضر بالشيخ وتكدر خاطره، كيف يتهم ويقال فيه شيء وهو لا يعلم بذلك، كما حصل في قصة عائشة رضي الله عنها، وهي قد كان يفترى عليها ويطعن في شرفها وليس عندها خبر، وقد كانت تستغرب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم متغير عليها، لم يكن بذلك الوجه الطلق الذي يقابلها في كل حين، وما عندها خبر، وإذا بالناس في المدينة يتلقفون تهمة في عائشة وهي ليس عندها خبر، تقول: فما علمت إلا لما سقط الإناء من يدي أمي مصطح فقالت: تعس مصطح، قالت: لا تسبي رجلا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قالت: أو ما علمت ماذا قال؟ قالت: ماذا قال؟ قال: إنه يقول كذا وكذا. فأخبرتها بما يتهم به أو تتهم به عائشة رضي الله عنها. فكذلك العالم الجليل الذي هو على منهاج النبوة وعلى طريق السلف الصالح يتضرر ويتعب ويتكدر منه الخاطر إذا قيل له بأنك قد اتهمت بكذا أو يقال عنك كذا وكذا، هذا يضر بالعالم، فمن الأدب لا يقال له ذلك، وإنما يسأل بسؤال يعلم من حاله أنه سوف يجيب بالقول الحق. فكذلك صنع هؤلاء الطلاب العقلاء أن أرسلوا إلى المزني رسالة يسألونه عن قوله في السنة في الصفات وفي القدر، ثم كتب المزني هذه الرسالة التي لا تزال تدرس وتنقل إلى اليوم في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة وإبطال ما عليه أهل الضلال والبدعة. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمراً تصبر نفسك على التمسك به، وتدرأ بها عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجاً موضحاً لم آل نفسي وإياك فيه نصحاً، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد.
لولا أمثال هذه الأسئلة ما بلغنا فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، إنما هي سؤالات وجوابات. لولا أمثال هذه الأسئلة ما عرفنا في الوجود كتاب اسمه العقيدة الواسطية، إنما هو جواب سؤال جاء من واسط، ولا الفتوى الحموية جواب فتوى جاءت من حماه، ولا التدمرية رسالة جاءته من تدمر، ولا عرفنا صحيح البخاري وقد قيل في أسباب تصنيفه أنه بطلب من بعض أهل الحديث أن يصنف في كتابا يجمع فيه الصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. المراد من ذلك أننا ينبغي أن نكون للعلماء أعوانا على الخير، فلكل نبي بطانتان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك لكل عالم بطانتان، فمن العلماء من بطانته تدله إلى الخير وتحثه إلى السنة وتحمله على تصنيف المصنفات النافعة، ومن العلماء من يفسده طلابه. لذلك ينبغي أن نكون أعوانا للخير للعلماء، نكاتبهم، نراسلهم، نطرح عليهم أسئلة، وهم يجيبون بفتوى، يكتبون رسالة، يصنفون مصنفا كهذه الرسالة التي نقرأها هذه الليلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحمد لله أحق من ذكر، وأولى من شكر، وعليه أثني، الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع، عالٍ على عرشه، وهو دانٍ بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور، وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالخلق عاملون بسابق علمه، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر.
وهذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وأنه عالٍ على خلقه. نعم.
لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعًا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنهم دفعًا، خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه،
وقبل ذلك للأرض خلقه في التقدير في قدر الله عز وجل، لأن الله تعالى قال قبل أن يخلق آدم: إني جاعل في الأرض خليفة. فإذا في سابق علم الله عز وجل أن آدم سوف يخلقه الله سبحانه وتعالى، وسوف يمتحن، وسوف يكون في الجنة، وسوف يمتحن بالأكل من الشجرة ويأكل منها، ويعاقبه الله سبحانه وتعالى وينزله إلى الأرض، فهذا سابق في قدر الله عز وجل أن آدم سيكون في الأرض. نعم.
قال رحمه الله: ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. خلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها.
وهو ليس لهم بظالم، فقد أقام الحجج وأنزل البينات وأرسل الرسل، فلا يوجد هناك قوة خفية خلفية تحمل الإنسان على كفر بالله عز وجل أو على ارتكاب المعصية، وإنما جعل الله تعالى فيهم المشيئة ولهم الإرادة، ولكن لم يوفقهم الله سبحانه وتعالى بسابق تقديره، فهذا عدل من ربي عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون.
وما ربك بظلام للعبيد، وليس لأحد على الله حجة، فلو قال هذا سابق قدرك علي فأين الرسل وقد جاءوا، وأين الكتب وقد أنزلت، وأين الآيات والحجج وقد بلغت، فلماذا يفقهها هذا ويكفر بها ذاك؟ إنما بما كسبت نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان لا يفرق بينهما.
وقول أهل السنة قول وعمل، أي قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، أي لا يصح القول إلا بالعمل، لا يصح القول إلا بالعمل، خلافا للمرجئة. نعم.
وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه، وليس بمخلوق فيبيد.
وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما تقدم معنا، من لدن الله عز وجل، أي تكلم به الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
هذه من أجمل العبارات للمزني، وما تتميز به رسالته، مما تميزت به هذه الرسالة، وفيها رد على أهل التجهم الذين ينفون المكان أو العلو، وعلى أهل التأويل من الأشاعرة ومن قال بقولهم الذين يقولون موجود بلا مكان. فقوله موجود وليس بمعدوم ولا مفقود، ليس بمعدوم فهو موجود، خلافا لقول الجهمية الذين لا يثبتون لله تعالى وجودا حقيقيا يباين به سائر المخلوقات. فنقول للجهمي: ربنا عز وجل موجود ليس بمعدوم، فوجوده حقيقي يباين به سائر المخلوقات. فإن تخلف عن قول الجهمية الخلص، تقدم معنا أن الجهمية لا يثبتون لله عز وجل وجودا حقيقيا يليق به سبحانه، وإنما عندهم الله عز وجل كالخيال أو كالفكرة أو كما يوجد في الأذهان، لا وجود له حقيقي في الخارج. وأما عند أهل السنة فلله تعالى وجود وله ذات يباين به سائر الذوات. فعلى ذلك قول المؤلف رحمه الله ليس بمعدوم رد على من؟ على الجهمية. طيب، فإن قال: لا، أنا أقر بوجوده ولكن بلا مكان، نقول الجملة الأخرى التي قالها المزني: ولا بمفقود. فعند الأشاعر ومن قال بقولهم ربهم مفقود بلا مكان، أين الله؟ يقول موجود بلا مكان. لا والله، نحن نعلم أين الله، كما أخبر عن نفسه قال: أمنتم من في السماء؟ قال: ربنا الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا الله الذي في السماء. قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. وأشار يوم عرفة بأصبعه إلى السماء. فربنا عز وجل في السماء وفي العلو، فهو غير مفقود المكان، كما يقوله من يقول بأن الله موجود بلا مكان، أو كما يقوله بعض غلاتهم بأن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا بهذه اللاءات التي لو أريد من أحدهم أن يصف العدم لم يصف العدم بأفضل ولا بأكمل من أمثال هذه الجمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولد العرض عليه محاسبون، وبحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله وبمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يحبرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناضرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها.
كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، فالتوحيد فضله عظيم، يمنع من الدخول أو يمنع من الخلود، يمنع من الدخول ابتداء إذا كمل، ويمنع من الخلود انتهاء إذا جيء بأصله. التوحيد كله بركة، يمنع من الدخول ابتداء إذا كمل، ويمنع من الخلود انتهاء إذا جيء بأصله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم.
وهذه من الجمل الجميلة اللطيفة في هذه العقيدة، فعندما ذكر حال أئمة الجور منع من الخروج عليهم أو التعدي، ودل على ما هو ما ينبغي على عموم الرعية وعموم المسلمين، الفزع إلى الله عز وجل بالتوبة. قال: والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم، لأن جور السلطان وغلاء الأسعار وحبس الأمطار وتسلط الأعداء، كل ذلك عقوبات إنما تكون بسبب الذنوب، فيفزع العبد إلى الله عز وجل ويتوب إليه حتى يولى عليه من يرحمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوه ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر، ويجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب.
هذا من باب التشبيه، أن صاحب البدعة له غدة تعدي، ولذلك جرى السلف الصالح على الفرار من أهل البدع، وعدم مناظرتهم ولا مجالستهم ولا الصلاة خلفهم، كل ذلك من باب الردع والزجر، وكذلك من باب الحذر والهرب من أهل البدع لما عندهم من خطورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين
رضي الله،
ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه، وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج وإقصار الصلاة
ومراد المؤلف رحمه الله تعالى بذلك البدعة المكفرة هي التي لا يصلى خلفه، ومثل ذلك ما سبق أن قال في الابتداع: ما لم يبتدعوا ضلالا فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجة ومن الدين مارقة. فمراده في مثل هذه الأحوال البدعة المكفرة، لأن البدعة والكفر والشرك والنفاق والجهل والإثم والظلم كل ذلك فيه أكبر وفيه أصغر، كما نبه عليه جماعة من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة. فالبدعة بدعتان: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فالتي غير مكفرة تكون من المفسقات وحكمها حكم فساق أهل الملة، والبدعة المكفرة هي التي تخرج من الإسلام وحكمه حكم المرتد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإقصار الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
وكما تقدم معنا أن هذه من المسائل الفقهية أو مسائل الأحكام، لكن تذكر في كتب العقائد من باب ثبوت الأخبار وحجية الخبر أخبار الآحاد أو حجية السنة، لأنه من شأن الزنادقة الطعن في السنن وعدم العمل بها، فيقولون بأنها لم ترد في القرآن أو لم تثبت بها السنة وقد جاءت بها السنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه فيزيدوا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. فهذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أنبته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات.
المراد بالجدات أي الغنى، المراد بالجدات هنا الغنى، كما في بيت الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة، أي الغنى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحج على أهل الجدة والاستطاعات، وصيام الشهر لأهل الصحات. وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة، وركعتي الفجر، وصلاة الفطر والنحر، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، وصلاة الاستسقاء متى وجب، واجتناب المحارم، والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير حق، وأن يقال على الله ما لا يعلم. كل هذا كبائر محرمات. والتحري في المكاسب.
وتأملوا إلى شمولية اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكيف أنها شاملة لأصول العقائد وأصول الأحكام وأصول الآداب. وكذلك ينبغي طالب العلم أن يهتم بكل هذه الجوانب ولا يقتصر على باب دون بقية أبواب أهل السنة، فربما هناك من أهل البدع من يقتصر على باب من أبواب الاعتقاد ويهمل البقية، بل ربما يناقضها ويخالفها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الأهواء قال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهناك من الناس من ربما يتكلم عن باب واحد من أبواب الاعتقاد ويكون هو ديدنه وهو شأنه في كل حين ويهمل بقية الأبواب. وأما صاحب السنة إنما يدخل في السنة ويدخل في السلفية ويدخل في الإسلام كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فيأخذون السنة بجميع نواحيها ويأخذون السلفية بجميع نواحيها ويأخذون الإسلام بجميع نواحيه. وهكذا صنع المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، فتكلم عن أصول الاعتقاد وتكلم عن أصول الأحكام، وكذلك تكلم عن أصول الآداب والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها صاحب السنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتحري في المكاسب والمطاعم والمحرمات والمشارب والملابس واجتناب الشهوات، فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من من قرأ علينا السلام، ولا ينالوا سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين.
عليه سلام الله عز وجل ورحمته، وغفر الله ورفع منزلته. بحق قراءتكم جميعا لهذه الرسالة، أجيزكم بروايتها بالإسناد المتصل الموجود لديكم، وأسأل الله عز وجل أن يكتب بها النفع والفائدة. ونقرأ في كتاب ثلاثة الأصول. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب، وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين. آمين. قال في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
أصول التقسيم عند أهل العلم تكون من طريقين اثنين، إما بالنص وإما بالاجتهاد. أما النص فهو الذي يرد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول كما قال الله وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الذي بالاجتهاد فيكون بشروطه المعتبرة عند أهل العلم، بالسبر والنظر والجمع والمنع، ثم تقسم الأمور. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أئمة السنة ومن أهل الاطلاع والسبر والنظر، فعندما يقول المسائل الأربع، المسائل الثلاث، لا يقولها عبثا، وإنما يقولها بعد سبر ونظر وتأمل في النصوص الشرعية. فعندما قال يجب على العبد معرفة ثلاثة الأصول، هذه جاءت بصريح السنة النبوية من قول النبي عليه الصلاة والسلام: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، أو بمحمد النبي في الذكر الوارد عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الأسئلة التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك، وهذه ثلاثة الأصول. وكذلك المسائل الأربع جاءت بدليلها في سورة العصر من قول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا. والإيمان بالله هو العلم بالله، فهو أعلى مراتب العلم، أعلى مراتب العلم الإيمان بالله عز وجل، وهذه المسألة الأولى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه مسألة الثانية، العمل به، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وهذه مسألة الثالثة، الدعوة إليه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه المسألة الرابعة. فهذه مسألة أربع جاءت في سورة العصر. وأنقل لكم ما سمعته من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أن قال في هذه الآية سر عجيب أو معنى عجيب، فإن الله عز وجل قال: إلا الذين آمنوا، ثم قال: وعملوا الصالحات. والعمل الصالح عند أهل السنة من الإيمان، ولكن الله أفرده لأهميته، ثم قال: وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق من العمل الصالح وليس من العمل السيء، ولكن الله أفرده لأهميته. ثم قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر حق أم باطل؟ حق، ولكن الله أفرده لأهميته. قال شيخنا رحمه الله: فدل ذلك على أن ملاك الأمر يعود للصبر، فمن لا صبر عنده لا يؤمن بالله ولا يعمل صالحا ولا يدعو إلى الله عز وجل. فالصبر الصبر عليه قوام الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
وتأملوا هذه الآية في سورة محمد، وهي سورة مدينية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يأمره الله عز وجل إلى العلم بالتوحيد والعلم بلا إله إلا الله والاهتمام بها. فالإنسان بحاجة إلى توحيد الله عز وجل بعدد أنفاس الخلق، كما قال سفيان بن عيينة فيما رواه ابن عيين في الحلية: نحن بحاجة إلى لا إله إلا الله أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب والهواء، ولا حياة لنا تستقيم إلا بالتوحيد. نصبح على التوحيد، ونمسي على التوحيد، وصلاتنا توحيد، وصيامنا توحيد، وجميع العبادات توحيد. فلا غنى للعبد عن توحيد الله عز وجل. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن.
هذا القسم من ثلاثة الأصول، وأصل رسالة ثلاثة الأصول مجموعة رسائل جمعت فجاءت تحت هذا المسمى ثلاثة الأصول. هذه المسائل الثلاث هي القسم الثاني من أقسام رسالة ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: يجب تعلم ثلاثة مسائل. ما هذه الثلاث؟ ولماذا جعلها ثلاث وليست بأربع؟ أفضل ما تعنون، أفضل ما يعنون له أو به لهذا القسم من الرسالة حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام. من يعرف لنا الإسلام كما سيأتي؟ وش تعريف الإسلام؟ الإسلام له بالتوحيد واحد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله ثلاث. عرفتم ذلك؟ استحضروا هذه الثلاث الآن في هذه المسائل التي ستقرأ علينا. نعم.
قال رحمه الله: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
هذا أي أصل من أصول الإسلام؟ الانقياد له بالطاعة. الانقياد له بالطاعة. نعم.
والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
هذا أي أصل من أصول الإسلام؟ الاستسلام لله تعالى بالتوحيد. نعم.
الثالثة أن من أطاع الرسول،
من أطاع الرسول أي جاء بالمسألة الأولى،
أن من أطاع الرسول ووحد الله،
ووحد الله جاء بالمسألة الثانية، بقي قيد مهم وثلث الإسلام، وهو
لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب.
نعم. الذي هو الولاء والبراء أصل من أصول الإسلام. نعم.
والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما.
تأملوا هذه الآية التي تقرأ علينا من آخر سورة المجادلة، كيف الله عز وجل وهب أهل الولاء والبراء، وأصدق الناس دينا وتوحيدا وعقيدة هم أهل الولاء والبراء، لأن فيه إثبات لمحبتهم لله عز وجل، من أجله أحبوا ومن أجله أبغضوا، فكل ذلك يدل على فضل هذا الأصل من أصول الإسلام. قد يقول القائل: أخشى أنني إذا واليت وعاديت أكون وحيدا فريدا طريدا لا أحد لي. نقول: ألا يكفيك أن يكون لك الله؟ لك الله عز وجل. انظر ماذا يعطيك الله سبحانه وتعالى من الجوائز، تسع جوائز يهبها الله عز وجل لمن كان صادقا في الولاء والبراء. ولذلك يقول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي: إذا أردت أن تعرف ميزان الدين في قلوب الناس لا تنظر إليهم وهم يزدحمون عند أبواب المساجد، ولهم يلهجون بلبيك لبيك، ولكن انظر إليهم مع أعداء الله عز وجل ومن يحاد الله ورسوله، فانظر كم جائزة لك إن كنت صادقا في عقيدة الولاء والبراء. اقرأ.
قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم
الأولى، يكتب الله في قلبك الإيمان،
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه.
الثانية: يؤيدك الله بروح منه
ويدخلهم جنات.
الثالثة والرابعة: يدخلك الله الجنة ويضاعف لك الأجر فتكون جنات.
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.
الخامسة: يكتب الله لك الخلود في الجنة.
رضي الله عنهم.
السادسة: يرضى الله عنك. السابعة: يعطيك الله من النعيم ما يرضيك أنت عن الله.
أولئك حزب الله،
ضمك الله إلى حزبه. هذه الجائزة الثامنة.
ألا إن حزب الله هم المفلحون.
التاسعة: كتب الله لك الفلاح. تسع جوائز يهبها الله عز وجل لمن كان صادقا في الولاء والبراء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
إنه لا يفلح الكافرون، الذي يدعو مع الله إلها آخر في أول الآية سماه الله عز وجل كافر في آخرها، فكل مشرك كافر، وكل كافر مشرك من حيث الأصل ومن حيث الحكم. وأما من حيث الوصف فالإشراك يكون فيه معنى الشراكة، والكفر يكون فيه معنى الجحود والرد والإعراض. وإلا في الأصل أن حتى المشرك الذي وقع في صورة عمله الإشراك والتشريك، أي عبد الله وعبد معه غيره أو صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فهو كافر. أين وقع الكفر؟ وقع الكفر بحق الأحدية، فمن حقوق الله عز وجل الأحدية، فالمشرك كفر بحق الأحدية وجعل مع الله إلها آخر، فبذلك يكون المشرك كافرا. نأتي عند الكافر. الكافر سمي كافرا لأنه جحد وأنكر ورد وشك، كمن يقول بأنه لا جنة ولا نار، ما حكمه؟ كافر. هل يقال عنه مشرك؟ ها؟ يقال ولا ما يقال؟ أين وقع التشريك؟ في الظاهر، في الصورة، لا يوجد إلا جحود ورد وإبطال وإنكار وإعراض إلى آخره، لكن من حيث الأصل، من حيث الأصل هو أيضا مشرك. أين هو الشرك؟ الشرك أنه اتخذ إلهه هوى، فما حمله على الجحود والإعراض والإنكار والشك إلى آخره إلا أنه اتخذ إلهه هواه، فبذلك يكون مشركا. ولذلك النبي عليه السلام قال: العهد الذي بينهما الصلاة، فمن ترك فقد كفر أو أشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أشهر العبادات التي ينبغي أن تصرف لله عز وجل، وقبله من حيث القاعدة الكلية ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام في رسالة العبودية، وأشهر من استفاض في ذلك وأكثر الهروي أبو إسماعيل في كتابه منازل السائرين، واهتم بها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. نعم.
ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة
فهو حسبه يعني فهو كافيه. نعم.
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون، ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية، ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته.
وهما ركنا لا إله إلا الله، ركناها النفي والإثبات. النفي في لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، والإثبات في إلا الله إثبات العبادة لله عز وجل وحده. والقضية في لا إله إلا الله قضية العبودية، لأن لا إله إله مألوه، هو المألوه ككتاب هو المكتوب، فمعناها لا معبود إلا الله، ثم تفسر بلا معبود حق إلا الله، لأن هناك معبودات باطلة لا تستحق أن تعبد من دون الله عز وجل. نعم.
لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون.
إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله، والقضية قضية عبادة، لا مجرد الاعتراف لله تعالى بالخالقية كما يقوله بعض أهل الكلام. فقال: إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله، إلا الذي فطرني معنى إلا الله. نعم.
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء
بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
وعلى ذلك تقوم أركان شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتناب وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وكما تقدم معنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أهل الاجتهاد والصبر والنظر، فلماذا جعلها على أربع ولم تكن خمسا أو ستا؟ لو نتأمل بأنه رحمه الله تعالى عندما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل من ربي عز وجل، كلام الناس إما أخبار إما إخبار وإما إنشاء، فكل ما يخرج بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم هو ككل ما يخرج بين شفتي كل أحد، إما خبر وإما إنشاء. فأخبار النبي صلى الله عليه وسلم نقابلها بالتصديق، وهذا تصديقه فيما أخبر، والإنشاء بكونه رسول مرسل من ربه عز وجل جاء بالأمر والنهي، إن كان أمرا امتثلنا به وإن كان نهيا اجتنبناه. فهذه ثلاث من أركان شهادة أن محمد رسول الله. بقي الرابعة التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، أن تلك الثلاث قد توجد في العظماء والمشائخ والمتبوعين فيصدقون في كل ما أخبروا ويمتثلوا بكل ما أمروا ويجتنب عن كل ما نهوا عنه، لكن هل يتعبد لله عز وجل بما شرعوا؟ هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يخرج شيء من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأربع، لا يخرج شيء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربع، من تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. نعم.
ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا.
لاحظ الشيخ محمد رحمه الله تعالى يدندن على التوحيد مع أنه يتكلم عن أركان الإسلام وجاء في الصلاة والزكاة قال وتفسير التوحيد، فكلما جاء لك مسلك في بيان التوحيد وتقرير التوحيد عليك به، اغتنم الفرصة لا تضيعها، درس الناس التوحيد، علم الناس التوحيد، اربط الناس بالتوحيد في كل مقام من مقامات الدعوة. ولذلك من أراد منكم أن ينظر إلى التقريب أو الكشاف الذي في آخر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم مر على الفهرس على كلامه في التوحيد، تجد بأن الشيخ بن قاسم رحمه الله يحيلك على مسألة في التوحيد في كتاب الطهارة وأيضا في كتاب الصلاة وأيضا في كتاب الزكاة، ما باله ابن تيمية في كل باب من أبواب الدين يتكلم في التوحيد. نعم، في كل باب من أبواب الدين يتكلم في التوحيد، فكلما جاءك وارد يناديك بالكلام في التوحيد فعليك به، ذكر الناس بالتوحيد، علم الناس بالتوحيد. ولذلك شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ما أعلم له محاضرة أو درس إلا ويبدأ مباشرة بالتوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فإن الله خلق الخلق لغاية عظيمة ولحكمة بالغة، ثم تكلم في التوحيد، ثم إذا انتهى انتقل للموضوع المراد عليه رحمة الله عز وجل. ونبينا عليه الصلاة والسلام في صلاته توحيد، في زكاته توحيد، حتى في سلوكياته مع الناس ومعاملته للناس ينادونه من وراء الجدار يا محمد اخرج لنا فإن مدحنا زين وذمنا شين، فيقول ذاك هو الله، يعلمهم التوحيد عليه الصلاة والسلام. فكذلك الشيخ رحمه الله هنا قال وتفسير التوحيد، تنبيه على جلالة التوحيد والاهتمام به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين، إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
الأصل الثالث. حديث جبريل من الحديث العظيمة في الإسلام، وهو بمثابة المتن النبوي، يتعلم منه الإنسان أدب الطلب، ويتعلم الإنسان منه أصول التوحيد وأصول الإيمان، وكذلك السلوك والزهد والرقاق في الكلام عن الإحسان، وكذلك أخبار الساعة وما يتعلق بها، كل ذلك موجود في حديث جبريل، فهو حديث عظيم، لذلك ينبغي أن يحفظ، وهو أيضا من الأحاديث التي تكون محل مدار الكلام في المجالس، إن دخلت في مجلس أو جلست مع زملائك اقرأ عليهم حديث جبريل وتأملوا فيه وتدارسوا فيه وتذاكروا فيه، ففيه فوائد عظيمة، فهو من أمهات أحاديث السنة النبوية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم.
وكل ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم محله محل إجماع. نعم.
وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم.
وجرت العادة عند أهل الأنساب على ذكر رابع جد، سوق النسب إلى الجد الرابع، وقالوا بأن من ساق نسبه إلى جده الرابع ثم ألحق الجد الرابع ببطن من بطون العرب فهو ذو نسب. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فوقف على الجد الرابع، ثم انتقل إلى بطن من بطون العرب، وهاشم من قريش، وقريش من ولد إسماعيل إلى آخره. فلا يطلب من كل شخص منا أن يأتي بنسبه إلى آدم، لأنني يقينا أرى بأنه آدمي ليس عصفور، ها؟ أي نعم، هو آدمي، لكن المراد أن يعرف من أي نسب ومن أي بطن من بطون العرب، يقول لك سق إلى رابع جد، ثم من بعد الجد الرابع ألحق نفسك ببطن من بطون العرب، عند ذلك تكون القبائل أو الشعوب كما هو سائر البشر ما بين قبائل وشعوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
وهذا معنى لا إله إلا الله، بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. فلا إله يدخل فيه معنى النذارة من الشرك، ويدعو للتوحيد يدخل فيه معنى إلا الله. نعم.
والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة.
ولم تنقطع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، بل حتى في سياق الموت كما مر معنا في كتاب التوحيد، يأخذ خميصة ويمسح بها على وجهه ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فيدعو الإنسان إلى التوحيد إلى آخر لحظات عمره. نعم.
قال رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة.
هذا أحد معنيي الهجرة، فللهجرة معنيان، للهجرة الواجبة معنيان. المعنى الأول والأكمل أن تنتقل من بلد الإسلام، من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والهجرة بالمعنى الثاني وهو معنى صحيح، الانتقال من بلد لا يستطاع أن يتعبد لله عز وجل فيه إلى بلد يستطاع أن يتعبد لله تعالى فيه، وإن كان بلد كفر، كما هي هجرة إيش؟ الحبشة. فالأرض كانت أرض كفر، ومع ذلك شرعت الهجرة إليها لأنه يستطاع أن يتعبد لله تعالى فيها. نعم.
نعم. قال رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء.
وتأملوا أن الاستضعاف جاء في موطنين، ومستضعفون عذرهم الله، ومستضعفون عاتبهم الله وتوعدهم، فدل ذلك على أن الاستضعاف استضعافان: استضعاف المرحومين واستضعاف المحرومين، استضعاف المرحومين واستضعاف المحرومين. استضعاف المرحومين هم الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء ضعفاء عذرهم الله عز وجل، هؤلاء معذورون. واستضعاف المحرومين هم الذين لا عذر لهم، هم الذين لا عذر لهم، وإنما بقوا لطلب شيء من الدنيا، فإن هؤلاء يدخلون في الوعيد. نعم.
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون.
فالنبي صلى الله عليه وسلم ميت بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فكلهم وقفوا على وفاته وحفروا قبره ودفنوه في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فهذا لا ينكره إلا غلاة أهل الضلال الذين ينفون موت النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نعم.
والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون.
ومع موته هو حي في قبره حياة أتم وأكمل وأفضل من حياة الشهداء. حياة الأنبياء أفضل وأكمل من حياة الشهداء، لكنها حياة في غير حياتنا، وفي دار غير دارنا، في الدار الآخرة، في البرزخ الذي بين الدارين. فهو حي في قبره في الحياة الأخروية، وقد فارق الدنيا ومات. نعم.
إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
وهذا من أدلة أهل السنة بل أهل الإسلام عامة في أنه لا حياة إلا على الأرض، أو من أذن الله عز وجل له أن يرفع كعيسى عليه السلام. قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلا تكثر من الآمال بأن تحجز لك فندق في المريخ أو في المشتري أو في عطارد، لن تعيش. هذه نجوم، هذه نجوم لا معيشة فوقها، وإنما المعيشة تكون في الأرض التي روضها الله للمعيشة. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلا معيشة ولا حياة إلا في هذه الأرض. فمن زعم علماء هيئة الفلك وما شابههم أن تكلموا بمسائل عديدة وبينها أهل العلم وشرحوها، تم الشرح في مصنفات عدة مفردة وملحقة بمؤلفاتهم، كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأعراف، والشيخ محمد بن عثيمين كذلك في فتاواه، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في الأدلة الحسية والنقلية تكلم بكلام حسن، والشيخ حمود بن عبد الله التويجري في كتاب الصواعق الشديدة، وشيخ مشايخنا الشيخ سلمان بن حمدان رحمه الله تعالى في كتاب الأدلة المصدقة في الرد على الإلحاد والزندقة. مسائل عدة ينبغي للمسلم أن يتفطن لها وألا تسرب عليه من أهل الضلال والزندقة. نعم.
والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة،
كما تقدم معنا في كتاب التوحيد أن هذا التجاوز إن كان في المعاني فهو من الجبتوية، فهو جبت كالسحر والكهانة، وإن كان من الأعيان فهي طاغوتية. نعم.
والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحم الله شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل بحق قراءاتكم جميعا واستماعكم وحضوركم لقراءة هذه الرسالة. أجيزكم بحق روايتي لها قراءة على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهو يرويها عن الشيخ عبد الحق الهاشم عن أحمد بن سالم البغدادي عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهو عن جده الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل، وكذلك بقراءتي لها على شيخنا الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن عتيق، وهو عن محمد إبراهيم بإسناده، وكذلك على شيخنا الشيخ إبراهيم بن راشد الحديثي، وهو عن جده لأمه رميح بن سليمان الرميح عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بإسناده، والأسانيد كثيرة التي تصل بي إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي عندكم مقررة ومحررة في الإجازة، التي أسأل الله عز وجل أن تكون عونا لنا على طاعة الله، ومددا لنا في القيام بالدعوة إلى التوحيد ونشر السنة وبيانها للناس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.